사람 가지고는 بعد أن أنهينا إجمالا الخريطة العامة لكل الأصول والقواعد المعتمدة والمستند إليها في علم الأصول، وهي خريطة أعتقد أن لها نفعها في تأسيس ذهنية الطالب في عملية الاستنباط وترتيب ذهنيته، فيعرف مباشرة أين يعني يضع أين تستعمل هذه الأصالة والفرق بينها وبين غيرها، أين يستعمل مثلا الاستعمال، أين يستعمل وأصالة العموم أين تستعمل. ولذلك بعد وضع هذه الخريطة لا مشكلة أبدا في أي تقسيم أو أي كيفية للدراسة. يعني أنت أدرس رباعية الألفاظ، يعني مثلا الشيخ الأصفهاني رحمه الله كومباني، رباعية الألفاظ ثم الملازمات العقلية ثم رباعية الحجة ثم الأصول العملية، درسها هكذا ما لها مشكلة. درسها على منهج القدماء كمان، مقدمة الوضع ثم مباحث الألفاظ ثم الحجاج كذا كمان ما في مشكلة. يعني طالما أنت صار عندك الخريطة الكاملة أتصور أن المتن الدراسي أو البرنامج الدراسي ما عاد مشكلة كبيرة، طالما أنت عندما تدرس أي قاعدة أو أي أصل تعرف أين موقعها في عملية الاستنباط، أين موقعها في عملية الاستنباط. قلنا أمس أن هناك إشكالين على هذه الخريطة. الإشكال الأول أننا جعلنا قواعد فقهية ضمن الخريطة الأصولية مثل اليد المسلم وسوق المسلمين وغير ذلك، وذلك عندما ذكرنا أنه في مقام تحديد المصداق الخارجي ذكرنا هذه القواعد وهي بمعظمها قواعد فقهية. فعندما نذكر قواعد فقهية ضمن الخريطة الأصولية هذا إشكاله. الإشكال الثاني على هذه الخريطة وهو أن البحث في الشبهات المصداقية بحث فقهي لا أصولي، وذكرنا بينا أمس ذلك أن البحث في الأحكام الشرعية الجزئية ليست من شأن علم الأصول. ولذلك قلنا أن الاستصحاب أحد الإشكالات الأساسية على جعله من علم الأصول أنه كثيرا ما بل معظم الأحيان يؤدي إلى إثبات حكم فرعي جزئي وليس حكما فرعيا كليا. هذا كانت طاهرا وأصبح الطهارة قبل هذا، وهذا ليس من شأن علم الأصول. ولذلك قالوا بعض أن الاستصحاب مسألة فقهية وليس مسألة أصولية، وخرجوا كونها مسألة أصولية باعتبار أن في بعض الأحيان لها تطبيقات كلها. في مقام الرد على الإشكالين نحتاج إلى وقفة مع تأسيس علم الأصول. يعني كيف تأسس علم الأصول؟ لأننا مع تأسيسه سنجد الحل الإشكالين أولا، ونجد مسألة مهمة، يعني أثناء حل الإشكالين سنذهب إلى مسألة مهمة أخرى تريح هنا من أشياء كثيرة، وهي أنه لا فرق بين القاعدة الأصولية والفقهية إلا بناحية واحدة سنأتي بينهما. نحن ذكرنا أن تمايز العلوم هو بالأغراض والأهداف والغايات، يعني وهذا أمر تقريبا الأشهر مشهور الأصوليين على ذلك، وإن ذهب بعضهم إلى أن تميز العلوم بالموضوعات أو بالمحمولات، لكن الظاهر أن تميز العلوم هو بالأغراض، لأن العلم أمر اعتباري، مسائله لها واقعية في التأثير، لكن جمعه أمر اعتباري. يعني عندي غاية، فكل ما ينفع في هذه الغاية أجعله في هذا العلم. ولذلك إذا تذكروا ذكرنا أن التمييز بين مسائل العلوم هو بالتالي: كل ما ينفعني في الغرض أولا بالذات فهو من مسائلي، وإن استفاد منه علم الله. وبهذا أخرجنا إذا تذكروا علم النحو وعلم التفسير والفلسفة والمنطق، لأنه عندما قال أن التعريفات الموجودة بإطلاقها تشملها، التعريفات الموجودة لعلم الأصول أو لموضوع علم الأصول تشملها، سواء قلنا أن القواعد الموحدة لاستنباط الأحكام الشرعية، فيشمل حتى النحو مو واحد الرزيد، حتى النحو والمنطق والتفسير واللغة وغير ذلك. إذا قلنا أن علم الأصول هو علم آلي كما عليه ابن الخوين رحمه الله، أيضا آلية النحو آلة للوصول إلى الحكم الشرعي. إذا قلنا أن علم الأصول عن كبريات، فالكبريات هذه يعني أيضا تدخل كل الكبرى في علم الأصول. يعني مثلا تلاحظوا تراتبية الاستنباط، مثلا أنا بحاجة إلى أقول أن مثلا دم أقل من درهم بغلي فهو معفون عنه في الصلاة، مش لا، بحاجة أولا يعني هذه المسألة إلى خبر، هذا الخبر بحاجة إلى حجية الخبر وإلى حجية صلاة الظهور. أصالة الظهور بحاجة إلى حجية، إلى أن مسؤوليات سيرة العقلاء بحاجة إلى حجية سيرة العقلاء. فلاحظوا أنتم كيف يعني، وهل مجرى يعني
سنة،
فيحتاج فكل هذه الأمور تدخل حينئذ صارت ممهدة للاستنباط حكم الشرعي. يعني كلها صارت أصول، كلها صارت فقه. حينئذ نحن الله معلش صلوا على محمد،
اللهم صل على محمد وآله.
فإذا قلنا في المائز هو التالي: أن العلم هو عبارة، هو أمر اعتباري، هو مجموعة مسائل جمعت لأجل غرض، أو بحيث أن تؤثر في الغرض أولا بالذات، وأن استفاد منه علما آخر ثانيا بالعرض. لذلك مثلا ذكرنا مرارا، عيد المثال، إذا كلمة مثلا فلا جناح عليه أن يتطرف بهما، أو لا جناح عليهما فيما افتدت به، شو يعني لا جناح؟ مسألة إذا أخذت واحدة لحال قبل أن أؤسس علم الأصول وعلم اللغة وعلم النحو وعلم الفقه، إذا قلت لك شو يعني كلمة لا جناح؟ أنت واحدة شفت خطواتها باللغة اللغوية، استفاد منها الفقهاء بعدين أو الأصوليين بعدين، لا تجعلها أصولية لأنها أول بالذات لغوية. شيك ذكرنا فتعلم، نحن نعلم إذن أن تمييز العلوم بالأغراض، ونعلم أيضا أن المكلف له أحكام شرعية فرعية جزئية، والهم الأساس للمكلف هو هذه الأحكام الفرعية الجزئية. يعني أنا بهمني هلأ شو بدي أعمل، أنا كنت على وضوء فشككت في وضوئي، أنا الآن ماذا أفعل، أتوضأ أو لا، أبني على طهارتي أو لا، ألا كشخص بكل بساطة الأمور الكلية مش كتير، يعني مش هي الهم الأساس في عالم الثبوت، مش هو الأساس. الأحكام الكلية الفرعية مش هي الأساس، هي أساس أنا هلا شو بدي أعمل. ولذلك تؤسس هذا العلم، أنا هلا شو الآن شو بدي أعمل، أنا يعني أحكامي ما هي، مش هذا الاهتمام. ولذلك أؤسس علم الفقه كله، لم يؤسس علم الفقه حتى شوف قاعدة اللزوم في العقود ولا عصابة الاستصحاب. مش عشان هيك أنا كمكلف يا أخي بدي أعرف أحكام الشرعية شوية. فإذا الأساس هو معرفة الأحكام الشرعية للمكلف. والأحكام نعلم أنها على قسمين، قسم معلوم بالضرورة متيقن وهذا نادر قليل، وقسم مستبعد يحتاج إلى بحث وجهد. كان الشيعة كان المسلمون بلفظ أدق كان المسلمون يسألون النبي صلى الله عليه وآله ثم علي عليه السلام ثم الأئمة من ولد علي عليه السلام من ذرية علي عليه السلام الأئمة المعصومون يسألون مباشرة. وكانت الأحكام التي يلقيها الأئمة سلام الله عليهم على قسمين، قسم القسم الأول أحكام شرعية فرعية للأشياء بعناوينها، يعني الخمر حرام، الدم ولا يجوز صلاة فيه مثلا، إذا بلغ الماء قدر كر لم يجزه شيء عنوان وأعطيه حكم. هذا القسم الأول الأحكام الشرعية الفرعية بعناوينها، القسم الأول. القسم الثاني قواعد عامة يستند إليها الراوي أو السائل أو المكلف يعني لاستنباط حكم شرعي فرعي، وذلك عند عدم التمكن من الاتصال بالإمام عليه السلام أو عند صعوبة اللقاء الأئمة سلام الله عليه. يعني أحيانا لا يستطيع أن يصل إلى الإمام، صعوبة الوصول إلى الإمام وبعض الأشياء الأخرى يعني هنذكرها جعلت لابدية إعطاء قواعد عامة. ونبين بعض القواعد العامة التي ذكروها والأصول التي أسسوها، نعلم منها أن علم الأصول أسسه الأئمة سلام الله عليه، علم الفقه أسسه الأئمة سلام الله عليه، هن أسسوه. نحن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. صعوبة لقاء الإمام سلام الله عليه معلش اليوم توسع شوي،
حتى مع وجود الإمام أنا أدريها
أحسن
الطهارة حتى مع وجود الإمام أنا أدريها حتى الجماعة
بس ليش؟
ما له علاقة.
لا ليش؟ لا ليش؟ يعني لماذا أجريها مع وجود الإمام؟
الواقع
جاهزين هل الموضوع يعني مثل ما تستعجل خلينا شوي ناخذ بس المطلب خلينا ننساه بانسياب شوي. فاذا بالاول اصول القواعد العامه
هذا الكازينو
هي ها بالنتيجه انا راح اوصل النتيجه ان شاء الله ما شفت الموضوع راح اوصل النتيجه انه لا فرق بينهما. يعني راح اوصل النتيجه ان الفقه والاصول علم واحد وليس علمين، ولذلك جعلنا القواعد الفقهيه ضمن بحث علم الاصول، وجعلنا القواعد الفقهية ضمن شبه المصداقية. يعني أنا إشكال أساسي أنه في عندي أنا في شبه المصداقية لتحقيقها جبت قواعد فقهية. يعني شبه المصداقية ماذا أفعل بها حتى أعالجها؟ شوف السيد بعمل أولا أبحث عن علم وجداني قطع شيء، فإن لم أجد فبينات فأمارات، فإن لم أجد فقواعد عامة، فإن لم أجد فأصول شرعية جعلية، فإن لم أجد فأصول عقلية. يعني القواعد العامة تؤدي إلى تلقيح هذا دم أو لا، يعني شاهدين عدلين قالوا هذا دم، شاهد عدل قالوا هذا دم، خبر ثقة بناء على حجيته في الموضوعات يقول هذا دم خلاص كيف. فهذه مسألة فقهية كيف جعلناها ضمن علم الاصول؟ وذلك عند معالجه شبه المتبقي. مش هذا الاشكال؟ المفروض نطلعها. في مقام المعالجه سنجد ان الفقه والاصول منشاهما واحد ومعرفه المكلف. هذه القواعد التي القاها الائمه سلام الله عليهم لاسباب معينه مبينه، سواء كانت فقهيه كما يقولون او اصوليه، القاها الائمه سلام الله عليهم ليش؟ لمعرفه الحكم الشرعي. فاذا هي الغايه هاي، هذا هو الغرض. فصعوبة الاتصال بالنبي عليه السلام وصعوبة لقائه كانت لابد من إلقاء قواعد. صعوبة الاتصال كانت لأسباب، معلش اليوم تتوسع شوية في بعض الأمور لها أثر، يعني حتى نفهم تاريخ الأئمة وكيف يعني مظلومة الأئمة سلام الله عليهم ومظلومة التشريع والتشريعات. أولاً بعد المسافة بين الإمام عليه السلام وكثير من المسلمين الشيعة، خصوصا القاطنين في الأمصار في خراسان والكوفة والبصرة أو الشام وغيرها، اليمن، وهي أمصار بعيدة عن المدينة المنورة إذا كان الإمام في المدينة، وإذا كان الإمام في الكوفة أيضا اليمن بعيدة والبحرين بعيدة والمدينة بعيدة والشام وفرنسا كان بعيد عن بعض. فكان الشيعة يسألون تلامذة أهل البيت سلام الله عليهم ورواة أحاديثهم، وبعضهم كان يستغل موسم الحج ليتشرف بزيارة الإمام عليه السلام ويسألهم السلام، ويكون ماخذ معهم مجموعة رسائل ومسائل. بل بيدخل حتى يسأل الإمام عليه السلام شو بدي أعمل هالشيء بدي أعمل. وكانت رحلة الحج تستغرق شهورا، مش يوم ويومين، مش بالطيارة خمس ساعات، أحيانا ست أشهر، أحيانا أكثر. يعني الذي كان يأتي من الهند أو من الأندلس كانت رحلة الحج تحتاج منها سنة.
القوافل الحديث كانوا هو النساء المقادمين ويوجهوا ورد البحرين نفس اليوم وصل الناس
لا يبدأ يستقبل. وبعضهم اذا بتلاحظوا بعض الحجاج مثلا اذا بتلاحظوا بعض مذكرات الحجيج او مثلا يعني بعض مذكرات الرحاله، فلان ذهب الى الحج في الطريق كانوا يعملون يشتغلوا، هذا سكافي وهذا نجار وهذا حداد
حلاق.
ليش؟ لانه طلع مؤونه الحقيقه، يعني مش طريق بحاجه لعمل، يعني بده اللي بيجي من الاندلس الى مكه بحاجه لاربع خمس اشهر حتى يوصل، مش يوم يومين، يعني عندك حوالي 5000 كيلو متر يعني على الطريق دغري 3000 يمكن اكثر من 5000 لعله اذا حسب الطريق، يعني 6000 كيلو متر بده رحمه الله خير يعني بده يوصل يعني. ولذلك كان الحج كلمه لحد الان في بعض الحج اهم شغله اصلا في الحج، والان صارت سهله، وان هنا هالايام تعقدت اكثر للاسف، يعني
الفيزا بس
صار الفيزا معقده بس عارف شو. فكان رحلة الحج تستغرق شهورا، وكانوا يتكلون على الكتب والأحاديث التي كتبها الأصحاب وسمعوها في مجالسهم، مش في مجالس الأئمة سلام الله عليهم. لكن الكتب شيخ إن شاء الله في يوم إذا الله وفقنا نعمل بحث حديثي أو يعني في مسألة الحديث المعتمد عليها. من عندي نيل إلى أن مسألة أن لا أتكل على الأفراد على الأشخاص بل على الكتب. الكتب شيء مهم أساس كانت في الأصول 400 والكتب التي أخذوها من الأصول 400، يعني الأصول 400 أخذوا منها كتب. هذه الكتب كانوا يتكلون عليها. إذا تلاحظوا مثلا الشيخ الصدوق رحمه الله وغيره والكتب المعتمدة عند الشيعة فيها درس سيء، لذلك مسألة الكتب مسألة مهمة جدا وتلقيحها مسألة. يعني احنا إذا أنا أتصور إذا اشتغلنا على الكتب أحسن من نشتغل على الأشخاص. إن شاء الله شي يوم إذا الله وفقنا نعمل البحث هذا. هذا السبب. ومنها كون الإمام عليه السلام في السجن. فهذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قضى جزءا كبيرا من عمره الشريف في السجون العباسيين، ولعله 13 عاما. يمكن الإخوان قراء الأعزاء جعفر أكثر
من 14 سنين.
حتى أنه توفي في سجن سندي مشاهد. لعنة الله عليه وعلى كل ظالمين وعلى كل الظالمين. ومنها أسباب الصواب في اللقاء كون الأئمة عليهم السلام تحت مراقبة شديدة، يعني مسألة قد يغفل عنها الكثيرون، تحت مراقبة شديدة، وكان الأذى يلحق كل من يسأله. لما تسأل مسألة ممنوع، فأحدهم يريد أن يسأل مثلا الإمام زين العابدين، أذكر هذه المسألة، يقول له، يريد أن يسأله مسألة، يقول له الإمام عليه السلام: انتظر حتى تخف الطريق وتنقطع الرجل ثم أقدم. بس المسألة
يشوفك
إذا حدا شافك بتروح السجن في عيون، في جواسيس، في قمع. روي هذه القصة أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لم تسمح له الفرصة لا لزيارته ولا للسلام عليه. طب بده يسأل مسألة، شو بده يعمل؟ ماذا يفعل؟ فأراد أن يسأله مسألة، فاحتال بأن جعل نفسه بياعا للخيار. أنا بياع خيار، وتحت هذا العنوان بياع الخيار دخل بيت الإمام عليه السلام وسأله مسألة وسأله مسألة. تصور أي كم في حال من القمع. ولذلك لم ينتشر الفقه إلا في فترة قليلة. زمن الإمام الصادق عليه السلام هو وزمن الباقر عليه السلام زمانين في أواخر أيام الباقر عليه السلام وأوائل أيام الصادق عليه السلام، سنوات قليلة. انشغل الأمويون في مواجهة العباسيين، الثورة العباسية، وانشغل العباسيون في توطيد مملكتهم وملكهم بعد انتصارهم بعد سيطرتهم. فارتاحوا الأئمة سلام الله، حلوا عن الأئمة شوية، فارتاح الأئمة سلام الله عليه قليلا، الإمامين باقر والصادق عليهما السلام، ولذلك صار هذا الانتشار الواسع الكثير زمنها ما بشك. ولذلك هو زمن قليل نسبة بالنسبة لزمن الأئمة سلام الله عليه، انتشر هذا، انتشرت علوم آل محمد هذا الانتشار. وأذكر مثلا مع لا 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 بأس، حبيت أذكر مثال. أنتم قرأتم يعني اليوم هو درس شوي تاريخ، لكن فيه إضاءة على مسألة الحكم، لماذا كما عم يسأل مع السلام كان يحكم قواعد وأصول. الإمام زين العابدين عليه السلام عندما كان يقرأ زيارة أمين الله كان واقفا في ظهر الكوفة قبل وجود أي مكان بارز للإمام علي الخارب عليه السلام، كان قبره غير معروف زمن بني أمية. لاحظوا كلكم قرأتم زيارة أمين الله: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك قد جاهدت في الله حق شهاده واتبعت سنة رسوله وعملت بكتابه واتبعت سنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله واتبعت سنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره لك كريم ثوابه، وألزم أعداءك الحجة في قتل إياك مع مالك من الحجة البالغة على جميع خلقه. ثم يقول هون: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك إلى آخره. هنا في نقص لا بأس على الحال، استطراد نافع في فهم الزيارة. كان الإمام عليه السلام يخاطب في شخص قدام على خاطبه: السلام عليك يا أمين الله في أرضك، يعني يا أمير المؤمنين. ثم وإذا به: حتى أدعاك الله بجوارك قبل أن تكافئه وألزم أعداءك حجة في قتل إياك مع مالك من حجة بالغ على جميع خلقه، ينتقل مباشرة للدعاء: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدري، راضية بقضائك. ليش؟ طبعا مخاطب انت الامير عليه السلام وهي زياره للامير عليه السلام. الله ما خجل عن نفسه مطمئنه من قدرك. لماذا؟ لماذا كان يخاطب واذا به يدعو؟ اما لسقط من الرواه او من النسخ، واما والارجح هو ذلك. يقال ان الامام عليه السلام زين العابدين عندما كان يزور جده امير المؤمنين واذا برجل يمر فخشي ان يعرف هذا الرجل، يعني انه عند الامام عليه السلام واقف بالصحراء على نسبه من الارض واذا به عم يخاطب شخص. فمن هو هذا؟ من هو هذا الشخص؟ فلابد سيذهب ذهنه هذا الشخص. يعني هنا الخبريه الامام عليه السلام واقف لحاله، ما كان في نجف قاتل، يعني في
ظهر الكوفه،
ظهر الكوفه ما كان في حدا. فمن الخاطب؟ وكان بنو اميه في ذلك الزمن يحاولون يعني يدفعون الغالي والنفيس لمعرفه قبر الامام علي بن طالب عليه السلام وان يعفوه منه. فاذا هل صحيح ايش راح تعمل؟ راح تجعل حاله شك عند السامع ان هذا زين العابدين مين عم يخاطب؟ وحينئذ سيذهب قد يذهب ذهنهم الى انه ان هناك قبر امير عليه السلام. فانتقل مباشرة إلى الدعاء، يعني كان يخاطب السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. فانتقل إلى الدعاء، اللهم فاجعل، اللهم إن قلوب المخبتين إليك والية وسبل الراغبين إليك شاهدا.
أنا مش حاسين يعني
هذا
كنت في
زيارات دعاء مبلغ، كنت في صلوات زيارات، هذا الشيء
على دعاء الناس. يا صحيح، بس انت لاحظوا كيف مش غريب لا، لكن كيف لا الوقوف يعني، يعني قاعد عم يخاطب اللهم فجع نفسي، يعني كان عم يخاطب خطاب قوي اللهم فجع نفسي.
ضمن الدعاء
ضمن الدعاء مش في خطاب،
ضمن الدعاء في خطاب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الله شرطا في خطاب الناس
صح، لكن الخطاب ينساب زياده. لاحظوا الادعيه كلها عندما يخاطب الامير على السيئه، يعني ياتي مش خطاب بمعنى خطاب، ما في قطع في نوع الان انت السلام عليك اللهم فجع نفسي في قطع صار يعني. على اي حال هذه من اسباب الانقطاع، ومن اسباب التي جعلت هذه النقطه نقطه عند هون، ومن الاسباب التي جعلت الائمه سلام الله عليهم ان نكمل غدا ان شاء الله، الاسباب التي دفعتهم لجعل قواعد واصول لاستنباط الحكم الشرعي. ما هي الاسباب اللي دفعتهم لذلك؟ يعني ليش عم يحطوا قواعد؟ طب يحطوا بس العناوين في امان الله. ليش القواعد؟ مش شو؟ طالما هم موجودون حطوا القواعد لكل شيء والسلام عليكم وكان الله يحب المسلمين. يعني مش قواعد، العناوين، كل عنوان حكمه وكان الله يحب المسلمين. ليش انا بدي اعمل قواعد عامه واصول عامه؟ غدا ان شاء الله نكمل الاسباب والحمد لله رب العالمين.